إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلا نزال إخوة الإسلام في حديثنا عن لزوم الجماعة وقد انتهينا إلى ذكر التفرق والاختلاف المذموم وهو التفرق في الدين في أصوله وقواعده في اعتقاداته ومناهجه هذا تفرق ما بعث به نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم ولا نزل به كتاب الله تعالى وإنما نزل الكتاب وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم بدين واحد باعتقاد واحد ومنهج واحد وأصول واحدة لا يجوز أن يكون في ذلك تفرق ولا اختلاف وقد تحدثنا إخوة الإسلام عن الفرق التي حدثت في الأمة وأن الداعي إلى حدوثها كان الإعراض عن الصراط المستقيم عن كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بتحكيم العقول والأهواء والشهوات والاعتماد على سوء الفهم وعدم الاتباع الصحيح والفهم الصحيح وتلقي العلم الصحيح عن أهله كل ذلك أدى إلى الإحداث في دين الله عز وجل إلى إحداث عقائد ومناهج وأفكار تحزب عليها أصحابها وتكتلوا حتى صارت طوائف وفرقا في دين الله عز وجل وهذه الفرق التي حدثت في الأمة وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي عرفناه وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. فهذه الفرق لا تزال موجودة في المسلمين إلى يوم الناس هذا، بصورة ظاهرة أحيانا وخفية أحيانا أخرى. فلا يلزم أن يكون الأمر كما كان عليه من قديم في فرقة ظاهرة مثلا لها كبراء وزعماء تعرف بنفس الاسم الذي كانت تعرف به من قديم في الإسلام وعند علماء الإسلام، ولكن الاعتبار إخوة الإسلام بالمنهج نفسه، بالاعتقاد نفسه، بالفكر نفسه. هذا الاعتقاد إذا كان موجودا مستمرا فهذا هو الذي نتكلم عليه ونعنيه. فإذا تكلمنا على اعتقاد كتعطيل الصفات أو نفي القدر أو إخراج العمل عن مسمى الإيمان أو تكفير المسلمين أو الخروج على حكام المسلمين، هذه كلها اعتقادات ومناهج منحرفة، فلا تزال موجودة إلى يوم الناس هذا، ويحملها من يحملها من أهل الانحراف والصدوف عن الصراط المستقيم. لا يلزم إذا تكلمنا على الفرق أن تكون هناك فرق بالمعنى الذي كان موجودا من قديم والذي تكلم فيه العلماء، وإنما الاعتبار ببقاء البدع نفسها والانحرافات نفسها والضلالات نفسها. فلا تزال هذه الانحرافات والضلالات موجودة، نعانيها ونلمسها جميعا. فلا نزال نسمع من يعطل الصفات، ولا نزال نسمع من ينفي القدر، ولا نزال نسمع من يطعن في السنة وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نزال نسمع من يحكم العقل في دين الله تعالى، ولا نزال نسمع صيحات التكفير والإفساد في الأرض والخروج على حكام المسلمين. كل هذا لا يزال موجودا واقعا لا ينكره أحد. وهنا بلية تعظم هذا الأمر وتزيد في خطورته، وهي أن الفرق قد ظهرت في الأيام المتأخرة تحت مسمى مختلف، وهذا المسمى يوهم المسلمين من لم يكن عارفا منهم، من لم يكن على علم منهم، يوهم المسلمين أن هذا المسمى على خير، وأن المراد به هو نصرة الدين والسعي لإقامته كما كانت الفرق تزعم من قديم. فإن الذي كان يعطل الصفات أو ينفي القدر أو يفعل كذا أو يعتقد هذا أو يعتقد كذا كان يفعل ذلك أو يعتقده تحت مسمى الحق، تحت مسمى أو دعوى أنه الحق وأنه الإسلام الصحيح وأنه تنزيه الله تعالى ونصرة الإسلام إلى آخره. فتجد أن المسمى قد اختلف، وأن الدعوى قد اختلفت، ولكن الحقائق واحدة والمناهج واحدة. فصرنا نسمع مؤخرا عن مسمى الجماعات الإسلامية، صار هناك ما يسمى بالجماعات الإسلامية، وهذه الجماعات تدعي أنها تعمل في حقل الإسلام لنصرته والدعوة إليه والتمكين له ونشر الحق والدعوة إلى الله إلى غير ذلك. فتجد أن المسمى قد اختلف، وأن الغلاف الذي تغلف به هذه الدعاوى صار محببا لدى المسلمين، وهكذا كل ضلالة لا بد أن تغلف بما يروجها، فإن الضلالة لو وضحت على حقيقتها لما اتبعها أحد. الذي يعطل الصفات لو تبين الناس أنه في الحقيقة ينفي رب العزة سبحانه وتعالى، فإن الشيء الذي لا صفة له هو العدم. لو أنني قلت لك ما هو العدم فإنك تقول الذي لا صفة له. فالذي يعطل الصفات عن الله سبحانه وتعالى لو تدبرت في هذه الحقيقة فإنك لا تستجيب له ولا تنخدع به، ولكنه يغلف الأمر فيقول لك تنزيه، ننزه الله، نعظم الله، لا نشبه الله بالخلق. فعندئذ تقول هذا عظيم حسن جيد وتنخدع به، والحقيقة شيء مختلف. فلم تكن العبرة أبدا ولا تكون بمجرد الدعاوى، بمجرد أن يدعي الإنسان شيئا ويقول هو على الحق، ولكن لا بد من الأدلة، لا بد أن ينظر في حال الشخص نفسه، في اعتقاده نفسه، في منهجه نفسه، هل هو على الحق أم لا. وإلا فليس كل مريد للخير يصيبه. قد تكون نية العبد حسنة، وقد يكون مقصده طيبا، ولكن عمله في نفسه غير صحيح، يريد أن يصل إلى الله ولكنه يخطئ السبيل، يضل الطريق، فيفسد من حيث يظن أنه مصلح. فصرنا نسمع عن هذا المسمى الآن إخوة الإسلام منذ سنوات طويلة، الجماعات الإسلامية. فعندئذ نسأل السؤال الواضح السهل الذي لا تحامل فيه ولا غلو فيه ولا عصبية فيه: هذه الجماعات ما منهجها؟ ما اعتقادها؟ ما مدى التزامها بالحق؟ وما هو الحق؟ ليس الحق كلام فلان ولا فلان، ليس الحق كلامي ولا كلام غيري، وإنما الحق قال الله، قال رسوله، قال السلف، لا حق في غير ذلك. فإن التزم المرء بذلك فهو على الحق، أيا كان شكله، أيا كان بلده، أيا كان سمته. وإن لم يلتزم المرء بذلك فليس على الحق، أيا كان شكله، أيا كان بلده، أيا كان سمته. فنحن نعرض المناهج إذن على هذا المعيار، على هذا الضابط، على هذا الميزان الذي يفرق لنا بين الحق والباطل، وننظر. فإذا نظرنا إخوة الإسلام فإننا نجد كما أوضحنا حتى لا نعيد الكلام مرة أخرى، أن دين الإسلام يدعو إلى الاجتماع والاتحاد والتآلف. ما جاء دين الإسلام إطلاقا بالتفرق والتحزب والتشيع، ما كان هذا ولا يكون إطلاقا في دين الإسلام. وهل كان الصحابة رضي الله عنهم كذلك؟ سؤال تطرحه على نفسك: هل كان أبو بكر له جماعة؟ وهل كان عمر له جماعة؟ وهل اجتمع العلماء مثلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ننشئ لنا جماعة تهتم بالعلم؟ وهل اجتمع الزهاد والعباد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ننشئ لنا جماعة تهتم بالزهد والعبادة؟ وهل اجتمع الناشطون في الدعوة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ننشئ لنا جماعة تهتم بالدعوة وتنشط وتتحرك في الأماكن والبلاد؟ الجواب يعرفه صبيان المسلمين. ما كان الصحابة كذلك، ولا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، وما جاء دين الإسلام أبدا بتفريق المسلمين إلى شيع وأحزاب. أين قول الله تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون؟ فكيف يزعم زاعم من بعد ذلك أن الإسلام يقر هذه الصورة أن يتفرق المسلمون إلى شيع وأحزاب وطوائف؟ فابتداء هكذا بدون تفكير وبدون تأصيل وبدون رسوخ في العلم، هذا أمر يعرفه المسلم العادي بمجرد النظر. إذا نظرت فقط في هذه الصورة العامة جماعات، كيف يكون الأمر كذلك؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك؟ هل كان الصحابة رضي الله عنهم كذلك؟ هذا التفرق والاختلاف والتشيع هل يمكن أن يكون لائقا بدين الإسلام؟ هكذا بمجرد النظر. فكيف إذا عرفت أيها المسلم أن تجمع هذه الجماعات على أسس باطلة؟ عندما تجمعوا ونشأوا ما فعلوا ذلك إلا على أسس باطلة. الاجتماع لا بد أن يكون على أساس، على أصل، نحن نجتمع على مبدأ، على مبدأ معين أيا كان، لا بد من شيء يجمعنا حتى نجتمع عليه. فننظر إذن في هذا المبدأ، ننظر في الأساس، ننظر في الأصل الذي اجتمعنا عليه. فعندما نظرنا في أسس ومبادئ وأصول هذه الجماعات وجدناها مخالفة للكتاب والسنة وما كان عليه السلف. والتفصيل في الكتب التي عنيت ببيان أحوال هؤلاء. إذا أردت أن تحكم على أي شخص، على أي طائفة، فإنك تنظر في كلامه، لا تأخذ من كلام شخص آخر، انظر في كلامه هو، انظر في اعتقاده الذي بيّنه هو. إذا أردت أن تحكم على المتكلم أمامك الآن مثلا، فإنك تنظر في كلامه، في دعوته، وتقارن كلامه ودعوته بالحق بما جاء في دين الله عز وجل. فعندما نظر أهل العلم في كتب هذه الجماعات، في أفكارها، في دعواتها، في أصولها، في مبادئها، وجدوا أمورا مخالفة للكتاب والسنة وما كان عليه السلف. التفصيل عندما نقول 1، 2، 3، هذا في كتب مستقلة بيّنت أحوال هؤلاء، يرجع إليها من أرادها ومن كان متأهلا لقراءة مثل هذه الكتب. لكنني أختصر لك الأمر أيها المسلم بوضوح وسهولة لا لبس فيها إن شاء الله تعالى. أولا، هل يجوز في الإسلام أن تجتمع مجموعة من المسلمين على أمير مطاع تعقد له بيعة وتسمع له وتطيع طاعة مطلقة؟ هذا سؤال. حتى نجيب عنه نرجع إلى ما قال الله وما قال رسوله صلى الله عليه وسلم وما قال علماء الإسلام. لا حزبية ولا طائفية في الإسلام، وليس هناك رأي شخص معين يجعل معيارا، ما وافقه فهو الحق وما خالفه فهو الباطل. فعندما رجعنا إلى الكتاب والسنة وما كان عليه السلف، وجدنا أن هذا الأمر لا أصل له إطلاقا، وأنه لا يكون أبدا إلا للحاكم، للأمير المتغلب، كما شرحنا مفصلا حتى لا نعيد الكلام. تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصل من أصول الإسلام مقرر لدى أهل العلم بإجماعهم، أن هذا الأمر لا يكون إلا لحاكم مسلم متغلب على بلد مسلم، هذا هو الذي تكون له البيعة، السمع والطاعة. عندما ننظر إلى هذه الألفاظ في النصوص الشرعية، لفظ البيعة، لفظ السمع والطاعة، فإننا لا نجده إطلاقا إلا مع الحاكم المسلم. والتطبيق خير دليل على التنظير. ننظر في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهج السلف، لا تنسوا هذا، كتاب وسنة على فهم السلف. ننظر في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذين سمعوا هذه الأحاديث وتعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كانوا يعقدون الإمارة والبيعة لغير خلفائهم وحكامهم؟ ما كان هذا أبدا، لم يقع إطلاقا في تاريخ الإسلام، بل هذا معدود عند العلماء وبنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يسمى منازعة الأمر أهله. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن منازعة الأمر أهله، والمقصود بذلك كما بين العلماء، لسنا نحن الذين نشرح، لسنا نحن الذين نفهم من تلقاء أنفسنا، المقصود بذلك عند العلماء أنه لا يزاحم الحاكم في سلطانه في إمرته، لا تعقد البيعة، لا يعقد السمع والطاعة لغير الحاكم المسلم. فهذا العمل إذن لا يجوز، لا أصل له في دين الإسلام أبدا. ولو أنهم قالوا قد شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمارة في السفر، قال عليه الصلاة والسلام إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا عليكم أحدكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فعندئذ نقول أين فهم السلف؟ المعيار، الميزان، إذا أردت أن تفهم الكتاب والسنة فلا تفهمها بفهمك أنت، لا تفهمها باجتهادك أنت، ولكن اعرض فهمك على فهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، على فهم أئمة المسلمين وعلماء الإسلام. فعندما نظرنا ما وجدنا إطلاقا أن الصحابة فهموا هذه الأحاديث على الإمارة في الحضر، إنما هو أمير واحد، الخليفة، الحاكم، الوالي، لا إمرة لغيره إطلاقا. ففهمنا إذن من خلال فهم السلف وعملهم وتطبيقهم أن هذا الحديث في السفر لا يصح أن يجعل في الحضر. ثم إن الإمارة في السفر ما معناها؟ لو أننا سافرنا، مجموعة من المسلمين سافرنا وعلينا أمير، فهل المراد أن هذا الأمير صار له بيعة، صار له سمع وطاعة بالإطلاق؟ الجواب لا، وإنما هو أمير بمعنى تنظيم الشؤون، أن ينظم شأن المسافرين حتى لا يحصل اختلاف، حتى لا تحصل فوضى. ليس المراد أبدا أنه صار أميرا من جنس إمارة الحاكم والسلطان، فإن هذا لا يكون لأحد أبدا. ولو أننا نظرنا إخوة الإسلام في أصول هذه الجماعات، وهذا أمر كما أشرت إليه تفصيله ليس في هذا المقام، فإننا نجد أن هذه النظرة عندهم قامت أساسا على اعتقاد أن الجماعة المسلمة مغيبة، وأن الحاكم المسلم مغيب، وأن الأمة مغيبة. هذا اعتقادهم في الأساس لمن قرأ كلامهم وعرف اعتقادهم ومنهجهم، هذا اعتقادهم في الأساس، يعتقدون أن الجماعة المسلمة غير موجودة، وأننا لا نعيش في مجتمع مسلم، وأن الحاكم المؤمر علينا ليس بحاكم مسلم. طيب ما الحل؟ والنصوص الشرعية تأمر بالجماعة وبلزوم الجماعة، قالوا نأتي نحن بالجماعة المسلمة بدلا من الجماعة الغائبة. فالجماعة المسلمة غير موجودة، نحن الذين نأتي بها، ونأتي بهذا الأمير المسلم الذي يقوم مقام الحاكم، ونعطيه ما نعطيه للحاكم المسلم. عرفتم من أين جاء الأصل؟ فقضية أنهم أتوا بأمير وعقدوا له بيعة والتزموا له بسمع وطاعة، هذا لم يأتي من فراغ، وليس المراد به مجرد التنظيم. يقولون هذا كمجلس الإدارة في الشركات والمؤسسات وما أشبه ذلك، نقول لا، عندما رجعنا إلى أصولكم ومناهجكم وكلامكم وجدنا غير ذلك، وجدنا أنكم تكفرون المجتمع المسلم، لا تعتبرون الجماعة المسلمة موجودة في بلاد المسلمين، لا تعتبرون الحكام المسلمين حكاما شرعيين. فلأجل هذا أقمتم هذه الجماعات حتى تستعيضوا بها عن الجماعة المسلمة الغائبة من وجهة نظركم. فهل هذا كلام؟ هل هذا اعتقاد يوافق دين الله تعالى؟ هل من دين الله عز وجل تغييب الأمة، تغييب المجتمع المسلم، اعتقاد أننا لا نعيش في بلد مسلم ولا يحكمنا حاكم مسلم وأن الجماعة غير موجودة فنحن نأتي بجماعة بديلة؟ لم يكن هذا أبدا من دين الإسلام، ولا هكذا جاء كتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أمر آخر إخوة الإسلام ونكتفي به حتى لا نطيل إن شاء الله. لو أننا وجدنا أن جماعة تحزبت ونشأت على تفسير منحرف للإسلام، على تفسير الإسلام تفسيرا سياسيا، والتفصيل سنعود إليه إن شاء الله تعالى فيما بعد، ما معنى ذلك هذا سنوضحه إن شاء الله. تفسير الإسلام تفسيرا سياسيا، وتفسير كلمة التوحيد تفسيرا سياسيا، حتى أنهم جعلوا النزاع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين في قضية الحكم والسياسة فقط. فعندهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت منازعته للمشركين في توحيد العباد، ما كانت منازعته للمشركين في عبادة غير الله، وإنما قالوا لا إله إلا الله لا حاكم إلا الله، فجعلوا التوحيد في الحكم فقط، وبناء على ذلك انحرف منهجهم في صور متعددة وكثيرة في قضية السياسة وفي قضية التحكيم وفي قضية التكفير وفي قضية الحكم بغير ما أنزل الله وفي قضية الحكم على الجماعة إلى غير ذلك من أمور كثيرة جدا، كلها ترجع إلى هذا الأصل، أنهم جعلوا الإسلام، فسروا الإسلام تفسيرا سياسيا فقط، ونحوا التوحيد وخصوصا توحيد العبادة. ولهذا وجدنا في كلامهم أن الكلام في توحيد العبادة لا طائل من ورائه، وأن الأمور التي يقع فيها المسلمون وهي من قبيل الشرك أمور هامشية فرعية جانبية لا تحتمل الخلاف، بمعنى لا تحتمل النكير، لا ننكر فيها على أحد، إنما الأساس يا عباد الله في الحكومة، في السياسة، في السلطان، هذا هو الأصل. وعندهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث ولا دعا ولا قاتل ولا جاهد إلا لإقامة ذلك، فهذا كلام باطل لغة وشرعا ودينا وأصولا وفروعا لا قيمة له إطلاقا. فجماعة نشأت على هذا الفكر المنحرف، على هذا الفهم الفاسد للإسلام وأصوله وقواعده، هل يمكن أن تكون على الحق؟ وهل يمكن أن يسمح بهذا النوع من الاختلاف؟ جماعة أخرى نشأت على اختزال الإسلام في مجرد دعوة العصاة، وأنك إذا وجدت شخصا عاصيا غافلا، نسأل الله أن يتوب علينا أجمعين، إذا وجدت شخصا كذلك فإنك تجعل همك كله في مجرد صرفه عن المعصية، ولسنا نهون من ذلك أبدا حاشا لله، ولكن أن يجعل الإسلام كله كذلك، فلا توحيد ولا اعتقاد ولا طلب للعلم ولا معرفة لأحكام الإسلام اعتقادا ومنهجا وفقها، فتجد الواحد منهم لا يعرف اعتقاده أصلا ولا يطلب علما ولا يعرف أحكاما شرعية ولا يحسن الصلاة، لا يهتم بذلك إطلاقا، ثم إذا به يخرج ويقتحم على الناس بيوتهم ويجلس في أماكن المعصية والفجور تحت مسمى الدعوة إلى الله. فهل هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم؟ إن الدعوة إلى الله نعم هي وظيفته ومهمته صلى الله عليه وسلم، ما كان إلا داعيا، ولكن ربه تبارك وتعالى قال في بيان هذه الوظيفة: أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، على معرفة، على دراية. لا تكون الدعوة أبدا على حساب العلم. فشخص يشتغل بالدعوة بزعمه ويتحرك وينشط ويسافر ويترك أهله وماله وولده ولا يعرف من دينه شيئا، فإذا فتشت فيه وجدت أنه لا يعتقد الاعتقاد الصحيح ولا ينتهج المنهج الصحيح، لو أنك سألته عن معنى لا إله إلا الله لما كان تفسيره لها إلا تفسير المشركين، ولو أنك سألته عن صلاته وصيامه وطهارته لما أحسن من ذلك شيئا ولما عرف من ذلك شيئا. فهل هذا هو الدين الذي نقدمه للناس؟ هل هذا هو الدين الذي نقدمه للمسلمين ولغير المسلمين؟ دين جهل، دين عدم دراية، دين عدم معرفة بالأحكام نفسها، بأحكام الإسلام، بأصول الإسلام، ويدعي أنه داعية إلى الله، وتنشأ الجماعة على ذلك، تنتهج هذا منهجا وسبيلا وتقوم وتؤسس على ذلك، فهل يكون هذا موافقا لدين الإسلام؟ اللهم لا. فهذا أخي في الله يكفيك عن التفصيل حتى لا نستفيض ولا نطول الكلام، هذا يكفيك. إذا كنا نتكلم على طائفة، أي طائفة، أي تجمع، حتى لو وجد هذا في شخص واحد، لو أن شخصا واحدا اعتقد هذا الاعتقاد الفاسد أو فهم هذا الفهم الفاسد، فإن هذا لا يكون أبدا من دين الإسلام ولا يقر، وليس من الحق، بل هو مخالف لدين الإسلام، مخالف للكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة والتابعون. فالحكم الشرعي إذن في هذه التجمعات والتحزبات والطوائف التي تقوم على هذه الأسس الباطلة المخالفة لأصول الإسلام المعروفة، حكم الإسلام فيها واضح صريح أنها مرفوضة وباطلة غير شرعية، لا تمثل الإسلام، بل هي مخالفة للإسلام. وما كان دين الإسلام أبدا دين تفرق والاختلاف، وما كان العمل للإسلام أبدا في تفرق واختلاف، وإنما الإسلام دائما يدعو إلى الجماعة والاعتصام بالحق والاعتصام بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لهذا. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ختاما لهذا الموضوع إخوة الإسلام، إذا عرفنا هذه الحقيقة التي ربما لا يعرفها كثير منا، إذا عرفنا هذه الحقيقة فهل يمكن وهل يجوز أن يقال نجتمع جميعا على اختلاف توجهاتنا وأفكارنا واعتقاداتنا وانتماءاتنا، نجتمع جميعا على قلب رجل واحد، لا ينكر بعضنا على بعض ولا ينصح بعضنا بعضا، وأن هذا الاختلاف والتفرق هو دين الإسلام وهو السعي للإسلام وهو التمكين للإسلام؟ هل يصلح أن يقال هذا؟ وهل يصلح أن يقال إن هذا الاختلاف الذي عرفنا حقيقته هو كاختلاف المذاهب الأربعة أو كاختلاف العلماء في الفقه؟ هل يستويان مثلا؟ السؤال موجه لك أيها المسلم العادي بعدما عرفت من الحقيقة، هل كان الأئمة الأربعة مختلفين في اعتقادهم؟ هل كان الأئمة الأربعة مختلفين في منهجهم؟ هل الاختلاف الفقهي كالاختلاف الذي شرحناه؟ وقد أوضحنا مفصلا بحمد الله تعالى أن الاختلاف الفقهي ليس من الاختلاف الذي يكون في الاعتقاد ويكون في أصول الدين ويكون في مصادر التشريع، وأن بين النوعين كما بين السماء والأرض، لا يقيس أحدهما على الآخر إلا ضال منحرف فاسد الفهم. فلا يجوز أبدا أن نعتبر هذه الجماعات بمنزلة المذاهب الفقهية، ولا يجوز أن نعتبر هذا الاختلاف شرعيا صحيحا مطلوبا لا ينكر، بل الواجب الشرعي في الإنكار والتحذير من هذا الاختلاف. وعندما يقول أهل الحق لزوم الجماعة وتآلف المسلمين والمودة والرحمة والرفق بين المسلمين، فليس معنى هذا أبدا أن يكون على حساب الدين وأن يكون على حساب المعتقد والمنهج. فلان يعتقد ما يشاء وفلان يعتقد ما يشاء وفلان يعتقد ما يشاء، حتى يؤول الأمر إلى الاختلاف في رب العزة سبحانه وتعالى نفسه، في أسمائه وصفاته، في حقه من إفراده بالعبادة، حتى يؤول الاختلاف إلى اتباع السنة ولزومها وترك الابتداع والإحداث في دين الله عز وجل. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، ماذا يبقى بعد ذلك؟ لو وصل الخلاف إلى أن يكون خلافا في الشهادتين، فماذا يبقى بعد ذلك؟ كيف يمكن أن يكون خلافا صحيحا؟ وكيف يمكن أن نحتمله وأن نجتمع على أساسه؟ فهذا الاختلاف ليس من قبيل الاختلاف الفقهي، ليس من قبيل الأمور التي يسع فيها الخلاف. إذا كنا نختلف مثلا، أنت تقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية وأنا لا أقرأها، لا بأس. أنت ترى أن الوضوء ينتقض بمس النساء وأنا لا أرى ذلك، لا بأس. هذا أمر يسع فيه الخلاف، هذا أمر فقهي، طالما أنه ليس هناك نص صريح واضح من الكتاب أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا من قبل. لكن أن يكون الاختلاف بين شخصين في الأسماء والصفات، هذا يثبت لله الصفات وذلك لا يثبتها، هذا لا يحتمل ولا يصح. هذا يكفر المسلمين وذلك لا يكفر المسلمين، لا يصلح هذا الاختلاف. هذا يفسد في الأرض ويحمل السلاح ويسفك الدماء ويفسد بلاد المسلمين، والآخر لا يفعل كذلك ويقول نحن أخوان شقيقان لا بأس والأمر محتمل، لا يصح هذا ولا يتصور. فالاختلاف في العقائد والمناهج ومصادر التشريع وما أشبه ذلك، هذا اختلاف لا يحتمل إخوة الإسلام ولا يجوز أبدا أن يقر. فالواجب في إنكاره ومعرفته والتحذير منه والابتعاد عن كل بدعة وضلالة وانحراف، الواجب في تعلم العلم، في تعلم الدين، أن نتعلم ديننا تعلما صحيحا، أن نفهم كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم كما فهمهما الصحابة ومن تبعهم بإحسان. نرجع إلى كلام العلماء، نرجع إلى كلام الأئمة، نتفقه في ديننا، لا نحدث شيئا من عند أنفسنا، ونترك هؤلاء الذين تشبهوا بالعلماء وليسوا منهم كما شرحنا صفتهم بفضل الله تعالى، الذين ليسوا من العلماء يتكلمون في الدين بغير علم، هم الذين أحدثوا تفسير الإسلام تفسيرا سياسيا، هم الذين أحدثوا هذا التكفير وهذا التدمير وهذا الفساد في الأرض، هم الذين أحدثوا هذا الفكر المنحرف الذي التف حوله من انخدع به من المسلمين حتى حسب أنه حق وصار يعمل على أساسه ويعتقده دينا وشرعا. فالحل إخوة الإسلام في العلم، نتعلم نتفقه ونترك كل انحراف وكل خطأ، كل شيء مخالف لدين الله سبحانه وتعالى، مع الرفق والصبر وحسن الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. ليس المراد إطلاقا إخوة الإسلام بهذا الكلام أننا لا ننصح المسلمين ولا نشفق عليهم ولا نترفق بهم، لا بد من الرفق والنصيحة بالمسلمين. إذا وجدت أخا من إخوانك على هذا الانحراف فخذ بيده وانصح وبين له وأرشده إلى العلماء واشرح له الأدلة على حسب ما يمكنك، تحيله على أهل العلم وتحضه على التعلم والتفقه في دين الله تعالى مع الرفق والأسلوب الحسن. فإن قبل فالحمد لله، وإن لم يقبل فما ذنبنا نحن؟ لأن هناك من يقول أنتم تهجرون وتتشددون وتفرقون، هذا إنما نفعله مع هذا الصنف، مع الصنف الذي لا يقبل، الذي لا يستجيب، الذي يتعصب، الذي لا يريد أن يسمع كلمة ولا نقاشا ولا جدالا. دينه هو الحق وفهمه هو الحق، فإن وافقته وإلا فأنت كافر. ما نصنع بهؤلاء؟ بعد النصيحة والبيان والرفق هناك تعصب وهناك تشدد وهناك ولاء وبراء وهناك أعمال مواقف تبنى على ذلك. هذا الفساد الذي يحدث في بلاد المسلمين وهذا الانحراف في دين الإسلام في فهمه في الاعتقاد والمناهج وغير ذلك، ما ذنبنا نحن؟ فإذا كان هناك من يتعصب لباطله وينافح عنه ولا يقبل نصيحة ولا حق، فهو الذي فرق إخوة الإسلام لا نحن. لسنا نحن الذين فرقنا المسلمين، إنما الذي فرق هو ذلك الشخص، هي هذه الطائفة التي لا تريد أن ترجع، لا تريد أن تلتزم، لا تريد أن تتبع اتباعا صحيحا، لا تريد أن تتعلم تعلما صحيحا. فلا يمكن أبدا أن نجامل في ديننا، لا يمكن أبدا أن نسمح بهذا الباطل وبهذا الانحراف. أين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أين تعلم العلم؟ أين النصيحة؟ أين الرد على المخالف؟ أين الذب عن السنة؟ لابد من المحافظة على هذه المعاني إخوة الإسلام، ولا يجوز أبدا أن نتغافل عنها، ولا يجوز أن نضيعها تحت ستار المودة والألفة، وهذا سيغضب وذلك سيحزن وهذا سيقاطعني وهذا سيفعل وسيقول. القضية ليست هنا، القضية في الدين. ديننا أعز علينا من كل شيء، اعتقادنا، منهجنا، فقهنا، علمنا، منهج سلفنا، هذا أعز علينا من كل شيء. فلابد من الحفاظ على الرفق والنصيحة والأسلوب الحسن والصبر، كل ذلك لا شك فيه، وكل هذا مما يدعو كل مسلم إليه ولا يجادل فيه أي مسلم. ولكن إذا حصل التعصب، إذا حصل العناد، إذا لم يقبل المرء، فعندئذ يأتي قول الله تعالى فتول عنهم فما أنت بملوم. هذه الآيات التي تأمر بالإعراض، إذا تأملت القرآن فإنك تجد فيه الآيات التي فيها الصبر والصفح والرفق، وتجد فيه الآيات التي تأمر بالإعراض عن المتكبرين وعن المكذبين وما أشبه ذلك. فكما قال أهل العلم، الآيات الثانية نزلت عندما تحقق العناد والمكابرة والإصرار، وغلب على الظن أنه لا يستجيب أحد بعد ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مقرر لدى أهل العلم، أن من تعصب وكابر وعاند ولم يقبل الحق فإنه يترك ويهجر، ولا يجوز بعد ذلك أن يقال لا يصلح أن نهجره حتى لا تتفرق الجماعة. هو في الحقيقة الذي فرق الجماعة، ليس الذي يهجر هو الذي فرق الجماعة، ليس الذي اعتصم بدينه ومنهجه هو الذي فرق الجماعة، وإنما الذي فرق الجماعة وأحدث العداوة والبغضاء هو الذي ضل في دين الله تعالى وأخطأ وانحرف وابتدع، وعندما نصح لم يرجع وأصر وكابر وعاند. فهذا إخوة الإسلام هو الذي ينبغي علينا، احرصوا على إخوانكم، أفشوا السلام فيما بينكم، ترفقوا بإخوانكم، ولكن على الحق وفي سبيل الحق، ولا تجاملوا أبدا على حساب دينكم. نسأل الله تعالى أن يهدي كل ضال منحرف، وأن يرزقنا الاجتماع الصحيح على ما يحبه ويرضاه، وأن يكشف عنا كل فتنة وكل مكروه وسوء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.